بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى، لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا شروع من المصنف أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في الكلام على مسألة القدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا أن يؤمن المرء بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما كان من أفعاله سبحانه وما كان من أفعال عباده، أي يؤمن بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي لم يزل سبحانه متصفا به، فقد علم سبحانه ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون. علم سبحانه وتعالى الآجال والأرزاق، وعلم الطاعات والمعاصي، فلا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذا هو الأمر الأول الذي لا يتم الإيمان بالقدر إلا به، وهو العلم. الأمر الثاني الإيمان بكتابة الله تعالى، علمه ذاك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فقد كتب الله مقادير الخلائق، فلما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين العلم والكتابة في آية واحدة من كتابه، فقال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وأما الآيات الدالة على طلاقة علم الله وإحاطته بكل شيء فأكثر من أن تحصر، وكذا الآيات التي تدل على كتابة الله للمقادير. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حتى العجز والكيس، يعني أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، حتى الصفات التي تكون للأفراد من الحزم أو العجز أو نحو ذلك، فكل شيء مكتوب. الأمر الثالث الذي لا يتم الإيمان بالقدر إلا به الإيمان بمشيئة الله التامة وإرادته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وبحمده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. الأمر الرابع هو الإيمان بخلق الله تعالى لجميع الأشياء، فالله الخالق وما سواه مخلوق، ليس له مشارك في الخلق، فالخلق كله لله. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فلا يتم إيمان امرئ بالقدر حتى يؤمن بهذه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن أخل بواحدة منها فإنه غير مؤمن بالقدر. ومن المعلوم أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، فقد جاء في حديث جبريل الطويل حين ابتعث الله تعالى أشرف رسول ملكي إلى أشرف رسول بشري، ابتعث الله جبريل وهو أشرف الملائكة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق بهذا الحديث ليعلم الناس دينهم. فكان مما سأله أن قال فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. من شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله لا يعلم بالأشياء قبل حصولها فذاك كفر، لأنه قد أنكر معلوما من صفات الله بالضرورة وهي صفة العلم. وكان أول من تكلم بالقدر وأنكره في هذه الأمة رجل من أهل البصرة يقال له معبد الجهني، أنكر القدر وقال إن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف على الله، يعني يزعم أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصي. فلما وقع هذا الأمر أنكر عليه الصحابة الكرام الذين كانوا باقين في ذلك الزمان، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، وردوا عليهم مقالتهم تلك. فبين الشيخ رحمه الله في هذه القطعة أن من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله. ما المقصود بأكساب العباد؟ قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي ما يحصل للإنسان من أعمال صالحات أو ما يبدر منه من معاصي ومنكرات فكل ذلك مكتوب وليس مستأنفا على الله تعالى، بل قد قضاه الله وقدره منذ الأزل لكنه أخفاه عن عباده. لهذا قال أنها مخلوقة لله تعالى، ولا يجوز أن يقال إن العبد يخلق فعل نفسه. فلو قال أحد إن العبد يخلق فعل نفسه فقد أشرك في الربوبية، لأنه لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. ولم يثبت أحد خالقا مع الله من بني آدم إلا المجوس، فإن المجوس زعموا أن للكون خالقان، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، ولم يسبق إلى هذا القول أحد من بني آدم. وجميع بني آدم مفطورون على أن الله تعالى هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو المدبر، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين. قال لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. ثم قال بعد ذلك
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا، غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله عز وجل كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنه هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة.
نعم، هذه المسألة مسألة الهدى والضلال. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأن الله تعالى قسم العباد فمنهم كافر ومنهم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فقد سبق في علم الله من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، وهذا التقدير السابق ليس فيه حجة لأحد على معصية الله. فقد يتعلل بعض الناس ويقول ما دام أن الله قد قدر علينا وقضى علينا منذ الأزل أن نكون من أهل النار أو أن نكون من العصاة، فكيف نعذب بأمر قد قضي علينا؟ والواقع أنهم لا حجة لهم في ذلك لسبب بسيط جدا، وهو أنهم لا يعلمون ما هو قدر الله عليهم إلا بعد صدور الفعل منهم، أما قبل ذلك فقد أظهر الله لهم الشرع وغيب عنهم القدر وقال اعملوا فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون فيه من الفعل أو الترك. ولو قدر أنه عرض لأحدهم عارض من جهل أو مرض أو نسيان أو عجز أو أي عذر من الأعذار، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه به، فلم تبق حجة للخلق على الله عز وجل. وقد شبه بهذه الشبهة المشركون الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قائلهم كما حكى الله تعالى ذلك عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو صحيح، لو شاء الله ما أشركوا ولا آباءهم ولا حرموا من شيء، لكن هل لهم حجة بهذا القدر السابق على ما ارتكبوه وفعلوه؟ الجواب لا، فقد رد الله عليهم في هذه الآية بثلاثة ردود قاطعة، فقال سبحانه: كذلك كذب الذين من قبلهم، فسمى الله مقالتهم كذبا. ثم قال ثانيا: حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم الله بأسه، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ثم قال ثالثا ما ينسف حجتهم من أساسها: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني هل اطلعتم على كتابكم ورأيتم في اللوح المحفوظ أنكم تشركون بالله وأنكم تحرمون ما أحل الله ففعلتم ما فعلتم بناء على علم سابق؟ الواقع لا، لكن ما حقيقة الأمر؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولهذا قال: فلله الحجة البالغة. فالله سبحانه وتعالى هو الملك، هو الرب، هو المدبر، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، نحن عبيده يفعل ما يشاء سبحانه، وليس لأحد حجة على الله عز وجل في القدر السابق، لأن الله أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشرع وقال اعملوا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومعه نفر من أصحابه في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد القبر فجلس وجلسوا حوله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أي ما دام أنه كل أحد قد كتب أهو من أهل الجنة أم هو من أهل النار، لماذا لا نتكل على الكتاب السابق وندع العمل؟ فهل أجابهم ووافقهم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا هو الذي يجب على العبد أن يفعله، أن يتعرض لطاعة الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يحبه الله ويرضاه ويتجنب ما يسخطه ويحسن الظن بربه، فإنه حري أن يكون من أهل الجنة، ولا يتكل على قدر مجهول لا يعلم عنه، غيب مكنون، فيقول ربما، قد، لعل، يمكن، إلى آخره، هذه لا تغني عنه شيئا، ما دام أن الله تعالى قد أعطاك من القوى والإرادات والآلات ما تتمكن به من طاعة الله واجتناب معاصي الله فلا حجة لك، فأنت إن أطعت الله كنت من أهل الجنة، وإن كانت الأخرى فهذه بتلك. وبهذا يتبين أنه لا حجة لهؤلاء البطالين العطالين المعاندين الذين إذا قيل لهم اتقوا الله، دعوا ما أنتم فيه، صلوا، دعوا شرب الخمر، افعلوا كذا، قالوا كل شيء بقدر، فيحتجون بقدر الله على فعل المحرمات وترك الواجبات، فيقال لهم لا حجة لكم في ذلك. لماذا؟ لأنكم لا تعلمون بقدركم، لا تعلمون بقدركم إلا بعد صدور الفعل منكم، ولو أنكم كنتم تعلمون مقاديركم قبل صدور الأشياء منكم لكنتم معذورين. ثم أنتم في أموركم الدنيوية لا تحتجون بالقدر، لو قيل لأحدهم اقعد يا فلان في بيتك ولا تتعرض لطلب الرزق، فإن كان الله كتب لك رزقا فسيأتيك ولو في قعر بيتك، هل يقبل؟ لا، تجد يخرج في الصباح الباكر في شدة الحر أو في نحر الظهيرة في شدة، يخرج في الصباح الباكر في شدة البرد ويخرج في نحر الظهيرة في شدة الحر يطلب رزقه ولا يتكل على القدر السابق، بل يقول أفعل الأسباب، وصدق ليفعل الأسباب، لكن كما تفعل الأسباب في الأمور الدنيوية افعلها أيضا في الأمور الدينية. لو قيل لأحدهم يا فلان اقعد في بيتك ولا تتزوج، فإن كان الله كتب لك ذرية فسيقرعون عليك الباب، لعد ذلك ضربا من الجنون وقال لا يمكن أن يحصل ذرية إلا بنكاح وزوجة وإلى آخره. كذلك أيضا لا يمكن أن يحصل، لا تنال سلعة الله الجنة إلا بعمل. فبهذا يتبين أنه لا حجة لأحد في القدر على فعل المعاصي وترك الواجبات. ويقال إنه رفع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، فإني إنما سرقت بقدر الله، أراد أن يحتج بقدر الله على معصية الله، لكن على من؟ على عمر. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن نقطع يدك بقدر الله، ونحن نقطع يدك بقدر الله، لا بل وبشرع الله. فبهذا يتبين أن العقل والحزم أن يقبل الإنسان على أمر دينه ويتوسل بجميع الوسائل الموصلة إلى رضا ربه ولا يضيع عمره بالاحتمالات السيئة التي لا تغني عنه شيئا. وإذا قيل لك يا عبد الله هل العبد مسير أم مخير؟ فلا تقل مسير ولا تقل مخير، لأن الإنسان ليس مسيرا بإطلاق ولا مخيرا بإطلاق، ولكن قل العبد ميسر، وهي كلمة لا يعدلها شيء ولا يوجد لها نظير، لا تقل مسير ولا مخير، قل ميسر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فسنيسره لليسرى، وقال فسنيسره للعسرى، وقال أيضا، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا هو الذي ينبغي أو هذا هو الذي يجب في باب القدر. ثم بعد ذلك ساق الأحاديث بأسانيدها فقال
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا حديث عظيم مشهور ثابت في الصحيحين، وهو حديث الصادق المصدوق، وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل تخليق الجنين وأنه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك الذي يتسور عليه الرحم، فينفخ فيه الروح ويؤمر بـ4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا الذي يكتبه الملك مستنزل مما في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى قد كتب في الذكر كل شيء، ثم فصل هذا الإجمال بحسب ما تقتضيه الأحوال، فبعد التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ هناك تقدير عمري وهو ما ينزل به الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك تقدير حولي وهو ما يقع ليلة القدر حيث قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في ليلة القدر ما يقع في ذلك العام من حياة وموت وصحة ومرض وعز وذل إلى آخره. وهناك تقدير يومي الذي دل عليه قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فهذه التقديرات التفصيلية لا تنافي ما في اللوح المحفوظ بل إنها مستنزلة مما في اللوح المحفوظ. فدل هذا الحديث على أن كل أحد قد كتب ما قدر عليه منذ الأزل، إلى درجة أن المرء يمكن أن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب السابق فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يمكن أن يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ونضرب لذلك مثالين وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستبسل، فذكر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما عليه حاله من البذل والتضحية، فقال هو في النار. فقام رجل من الصحابة قال والله لا أتبعنه فلا أرين ما يصنع، فأصابته جراحة، فلما أصابته الجراحة جزع منها فاتكأ على ذبابة سيفه بين أضلاعه حتى خرج السيف من ظهره، فأتى الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا قوله انتحر، والمنتحر يدخل النار. بالمقابل رجل من الأنصار يقال له الأصيرم، أصيرم بني عبد الأشهل، كان معرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الدخول في الإسلام حتى وقعت غزوة أحد وجاءت قريش ومن معها ونزلوا في أحد شمال المدينة، فوقع في قلبه الإسلام في ذلك اليوم، فخرج والناس يقتتلون، فقاتل في سبيل الله حتى أثبتته الجراح، وأدركه رجل من الصحابة وهو يجود بنفسه، قال أصيرم ما الذي جاء بك وقد كنت منكرا لهذا الأمر؟ قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم جاد بنفسه حتى كان أبو هريرة يلغز ويقول من رجل دخل الجنة لم يركع لله ركعة، يشير به إلى أصيرم بني عبد الأشهل. والمقصود أيها الكرام أن كل شيء بقدر، وأن على العبد أن يحسن الظن بربه وأن يتعرض لمحابه ومراضيه، فإنه إن فعل ذلك فهو حري بأن ينال مطلوبه. ثم قال
حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
نعم، هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو صحيح. ومثل هذه الأحاديث وإن كانت تثير عند المؤمن قلقا لكنه قلق مبارك يحمله على الخوف والرجاء، يعني إذا سمع المؤمن مثل هذه الأحاديث أوجب له ذلك خوفا من مكر الله وأوجب له طمعا ورجاء برحمة الله، وهكذا الإيمان، فإن الإيمان محبة وخوف ورجاء، فالذي يقوم في قلبه هذه المعاني المحبة والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. أما الذي تبلد قلبه ولم يعد يتحرك بخوف ولا رجاء ولا محبة فهو كالأنعام أو أضل سبيلا. ثم قال
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد له ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله. ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله له بما لم يقضه الله لم يقدروا، على ما ورد به خبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
نعم، هذا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، أن الخير والشر من الله عز وجل. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة دعا بابنه وقال: يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حلاوته حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني إنك إن مت على غير هذا ما أفلحت أبدا. فالواجب على المؤمن أن يعلم أن كل ما يقع عليه من خير أو شر فإنه من الله سبحانه وتعالى، ويجب الإيمان به. وقد جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لكي لا تحزنوا على شيء مضى من أمر الدنيا وفاتكم، ولا تفرحوا فرح أشر وبطر بشيء أوتيتم إياه، بل الأمر ابتلاء من الله. فالله تعالى يبلون بالشر والخير فتنة. وفي حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن أيها الكرام تتحول النقمة في حقه نعمة، والمحنة منحة بإذن الله، لأنه يقابل الضراء بالصبر والسلوان، ويقابل السراء بالشكران، فيصبح ذلك في حقه كله خير، وهذا لا يتأتى إلا للمؤمن. أما غير المؤمن فإنه إن أصابته سراء فرح أشر وبطر، كقارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أما سليمان فقال: هذا من فضل ربي. وإذا أصابت غير المؤمن الضراء أصابه الضجر والكدر، وربما أدى به إلى الانتحار. وأما المؤمن فإنه كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهكذا ينبغي للمؤمن أن يتعامل مع أقدار الله، ويعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم قال:
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه، أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه سبحانه وتعالى. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات: يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه،
فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه.
نعم، هذه المسألة أيضا من فروع مسألة الإيمان بالقدر، وهو أن من قول أهل السنة والجماعة أن الخير والشر كله من الله، لكن الشر لا يضاف إلى الله وينسب تأدبا معه سبحانه وتعالى، فلا يقال لله على سبيل المنادات والمناجات: يا خالق الشر، يا خالق المرض، يا خالق الحروب، يا خالق الأمراض. لا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذه الأشياء لذاتها، وإنما يريدها لمآلاتها، ولذلك فإنها لا تضاف إلى الله تعالى استقلالا حتى لا يتوهم متوهم بالله ظن السوء. فالله تعالى مثلا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم لذات محمد، وخلق إبليس لا لذات إبليس، ولكن لما يترتب على خلق إبليس من الحكم والمصالح. فربما نشأ في عقل إنسان سؤال وقال: لماذا خلق الله إبليس؟ لماذا لا يكون الناس مثلا بلا إغواء وبلا وسوسة ونحو هذه التساؤلات؟ والجواب أن هذا قصور في التفكير، فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر. فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا عرفت التوبة والاستغفار، ولا رفع علم الجهاد، ولا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ما وجدت النصيحة ولا العلم، ولا عرف الله بمعاني أسمائه وصفاته من القوة والبأس والبطش أو من الرحمة والمغفرة والعفو. فإنه يترتب على خلق إبليس من المصالح المآلية والغائية ما لا يحصل إلا به. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله تعالى في قدره كما يحسن الظن به في شرعه، وهذا أمر مهم، أن ينطوي قلب المؤمن على حسن الظن بالله، وأن يكون عنده خبيئة بأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فلا يظن بالله سوءا. انظروا إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه يقول: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون بالله؟ وقال تعالى في آية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداءكم فأصبحتم من الخاسرين. فينبغي أن ينطوي قلب المؤمن على حسن الظن بالله وتنزيهه عن النقائص والعيوب في ذاته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره، فيظن بالله الظن الحسن. ومن كان والله عند ظن عبده به، كما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبد ما شاء. فإن أنت ظننت بالله خيرا فأبشر، وإن كانت الأخرى فهذا يعود عليك بالسوء. وبين رحمه الله أمثلة لعدم إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك ليس معناه أنك لا تخلقه، لا، أي أنه لا ينسب ولا يضاف إليك. ومن ذلك أيضا مما مثل به أن الخضر صاحب موسى لما ذكر السفينة قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أردت أن أعيبها، فجعل العيب مضافا إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه. وقال فيما بعد: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لما كان الأمر في الخير المحض نسبه إلى ربه ومولاه. ويمكن أيضا أن نضيف إلى ذلك قول صاحب موسى في أول القصة يوشع بن نون، قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لم يقل وما أنسانيه إلا الله، مع أن كل شيء بقدر. ويمكن أيضا أن نضيف مثالا آخر من كلام مؤمن الجن، فما أعظم أدبهم مع الله، فقد قالوا رحمهم الله: قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الشر أتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله المبني للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض. ولما كان الكلام عن الرشد صرحوا بالاسم الظاهر فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. فكل هذا يدل على التأدب مع الله. وكذلك المثال الأخير الذي ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه. وهذا يدلنا على وجوب التأدب مع الله تعالى في الألفاظ. ثم قال
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه.
نعم، وقد تقدم تقرير هذا بحمد الله. ثم قال
أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
نعم، أراد بهذا أن يبين بأنه ليس كل ما يخلقه سبحانه يكون محبوبا له، فقد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء. ليس كل ما يشاءه الله يكون محبوبا له، فقد يشاء ما لا يحب. فقد شاء الله تعالى خلق إبليس، وشاء الله تعالى وجود الكفر والفسوق والمعاصي، ومع ذلك هو لا يحبها ولا يرضاها، لكنه شاءها لحكمة وغاية وراء ذلك. وقد يحب ما لا يشاء، فالله تعالى يحب إيمان الكافرين وطاعة العاصين ولم يشأ ذلك. كل هذا لحكمة بالغة، فعلى العبد أن يتدبر في حكمة الله تعالى، وأن مرادات الله تعالى منها ما يكون لذاته ومنها ما يكون لمآلاته، ويحسن الظن بربه في ذلك جميعا، فهو الحكيم سبحانه في شرعه وقدره. ثم قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامي فيها منتهى.
نعم، هذه أيضا من الأمور التي يعتقدها أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث والسلف الصالح، أن العواقب مبهمة، يعني بمعنى أننا لا نستطيع أن نقطع لمعين بجنة ولا نار، لا نستطيع ولا نعلم، فإن ذلك علمه عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو العليم وحده بما يختم للناس، ولذلك لا نستطيع أن نقطع فنقول فلان ابن فلان في الجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نقطع لمعين نقول فلان ابن فلان في النار إلا من شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول من حيث الجملة المسلمون في الجنة والكافرون في النار، المسلمون في الجنة، اليهود والنصارى في النار من حيث الجملة. أما المعين فإنا لا نتكلم عنه بعينه إلا بأثارة من علم ودليل، فمثلا نقول أبو لهب في النار، لما؟ لأن الله تعالى قال سيصلى نارا ذات لهب. ونقول أبو بكر في الجنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منبره هذا وقال أبو بكر في الجنة، فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد عليه شهدنا بمثل شهادته، وأما ما سوى ذلك فلا، لكننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذه خلاصة هذه الفقرة. ومن فروعها أن الإنسان لا يقول أنا مؤمن بإطلاق، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فلو قيل لك أمؤمن أنت؟ قل إن شاء الله، لا تقل نعم أنا مؤمن، لأنك لو قلت نعم أنا مؤمن فأنت بذلك تزكي نفسك وتدعي أنك قد أتيت بجميع خصال الإيمان وأنك من أهل الجنة، وهذا أمر مجهول بالنسبة لك، فلا يحل أن تزكي نفسك، فقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم، ولا يحل لك أن تقطع لنفسك بجنة، فإن هذا إلى الله عز وجل. فلهذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا هو السبب الذي جعل أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان. فمن استثنى في الإيمان قاصدا بذلك عدم تزكية نفسه أو عدم علمه بخاتمته فهذا الاستثناء في محله. أما من استثنى شاكا مترددا في أصل دينه فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله يعني شاك في دينه وعقيدته، لا، هذا يجب القطع به. لو قيل لك أمؤمن أنت أم كافر؟ قل أنا مؤمن، لأن مؤمن هنا بمقابل كافر. لكن لو قيل لك أمؤمن أنت؟ فقد يحتمل هذا أنك تدعي كمال الإيمان، وهذا لا يكون. ولما تكلم عن هذه المسألة أتبعها بمسألة الشهادة بالجنة فقال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك، والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح، وكذلك قال لثابت بن قيس.
نعم، هذه البشارة لله درهم، ما أعظم فضلهم وحظهم. قد رواها الترمذي في جامعه، والحديث فيها صحيح بحمد الله. فهؤلاء هم 10 المبشرون بالجنة، وهم من السابقين الأولين إلى الإسلام. ومثال آخر
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وكذلك قال ثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة.
نعم، وهو أيضا من الأفراد الذين شهد لهم بالجنة. ذلك أن ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شأن الخطيب أن يرفع صوته، فإذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد واختطبوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خطيبه فخطب مقابل خطبتهم، وذلك لفصاحته وبيانه وجهورية صوته. فلما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أغلق عليه بابه وقال حبط عملي، أنا أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي حزينا كئيبا، فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه فأخبر بخبره فقال بل يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. فكان ممن بشر بالجنة رضي الله عنه. وهناك غيره أيضا كبلال وأهل عمار إن صح الحديث في ذلك وغيرهم. فثم أفراد، وعبد الله بن سلام، هناك أفراد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنا نشهد له. نعم
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة، وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه مسألة الخلافة والفضل. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أي أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولم يتنازع أهل السنة والجماعة في خلافة أي من هؤلاء الأربعة، بل هم مجمعون على الترتيب الذي وقع تاريخيا، ولكن وقع خلاف في المفاضلة بين علي وعثمان مع اتفاقهم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر دون خلاف. لكن بعد ذلك صار خلاف بين بعض السلف في علي وعثمان، فمنهم من فضل عثمان على علي، ومنهم من قدم علي على عثمان، ومنهم من توقف. لكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فهؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وخلافتهم ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. ومن تأمل وجد أن خلافة أبي بكر 2 سنين وعمر 10 سنين، هذه 13 سنة، وعثمان 13 سنة، هذه 24، وعلي رضي الله عنه 6 سنين، فهذه 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار ملكا عضوضا، لأنها جاءت بعد ذلك خلافة بني أمية. ثم قال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له: مه يا أبا هريرة، قام بحجة صحة قوله، فصدقوه فيه وأقروا به.
نعم، لا شك أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار أبو بكر الصديق، الذي صاحبه وكان أول من آمن به من الرجال، وكان له معه المواقف العظام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر. فجعل أبو بكر يقول: بل الفضل والمن لله ورسوله. واختاره الله لصحبة نبيه حتى كان معه في الغار، وخلد الله ذلك بقوله: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه محبة خاصة، وإذا وقع بينه وبين أحد من أصحابه شيء مع أبي بكر قال: هل أنتم تاركي لي صاحبي؟ وكان صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة، ففي أيام مرضه استخلفه على الناس في الصلاة، ولهذا قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. والحديث عن مناقب أبي بكر رضي الله عنه يطول ولا يتسع له المقام، وإنما المقصود الإشارة إلى هذه القضية، وهي ثبوت خلافته رضي الله عنه. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافته بالنص الخفي والإيماء والإشارة وبيعة المسلمين له في سقيفة بني ساعدة، بالنص الخفي لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوالا يفهم منها أن الخليفة بعده أبا بكر، كقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، حتى عدها ابن حزم نصا جليا. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ائتيني في قابل، يعني من السنة القادمة. قالت: رأيت إن لم أجدك؟ قال: أتي أبا بكر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤى منامية كثيرة ففسرها وفيها ما يدل على أن الخليفة بعده أبو بكر، ولا يتسع المقام لذكرها. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، خرج إليهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، واستقر الأمر على بيعة أبي بكر، فبايعه جميع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا في السقيفة، ثم بايعه بقيتهم في المسجد. فخلافة أبي بكر لا شك فيها، ومن شك فيها فهو أضل من حمار أهله. ثم قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ووعده.
نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين، وقد عهد إليه بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأجمع عليه المسلمون فبايعوه قاطبة. وفي زمنه أعز الله الإسلام ونشره حتى فتحت بلاد الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب، حتى وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله هذا برؤيا رآها، قال: رأيت كأني على قليب، فنزعت منه ما شاء الله من الدلاء، ثم أتى ابن أبي قحافة فنزع منها دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، حتى أتى ابن الخطاب فاستحالت غربا حتى شرب الناس وضربوا بعطن، فما رأيت عبقريا يفري فرية، فما رأيت عبقريا يفري فرية، يعني يشيد يعني زمنه وخلافته، ويشير إلى ما جرى فيها من تدوين الدواوين وتمصير الأمصار وتثبيت أركان الإسلام. في زمنه وقعت اليرموك والمعارك الكبار التي فتح الله بها البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان شديد الحرص والحدب على المسلمين، حتى رآه مرة عثمان رضي الله عنه في نحر الظهيرة يزول به السراب، وجعل يتطلع حتى أقبل فإذا أمير المؤمنين عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أخرجك في هذا الحر؟ قال: بعير من إبل الصدقة ندت فذهبت أطلبها. قال: لقد أتعبت من بعدك. وقال: لو أعلم أن دابة عثرت بأرض العراق لظننت أن الله سائلي عنها. وسيرة عمر مما تطيب به المجالس، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: طيب المجالس بذكر عمر. ثم بعد ذلك
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه.
نعم، عثمان رضي الله عنه ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما ماتت زوجه ابنته أم كلثوم، فلهذا قيل ذو النورين. وكانت مدة خلافته امتداد للفتوحات الإسلامية وكثر فيها الخير، إلى أن انتهت خلافته بالفتنة التي شغب بها الخوارج حتى تسوروا على بيته رضي الله عنه وقتلوه وهو يقرأ في المصحف رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله:
وكانت خلافة عثمان رضي الله عنه باختيار الستة الباقين من العشرة المبشرين، فإن عمر وكل الأمر إليهم وقال: اختاروا من بينكم، فانتهى الأمر إلى مبايعتهم لعثمان، ثم بايعهم من بعدهم بقية المسلمين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه، عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه.
نعم، لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان بايع المهاجرون والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأول من آمن به من الصبيان، فكانت الخلافة له، إلا أن عهده رضي الله عنه كان فيه من الفتن ما لا يخفى، فوقع فيه وقعة الجمل وصفين، وشرفه الله تعالى بقتال الخوارج، فقاتلهم في النهروان، وذكر أصحابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، فكان في هذا شهادة أن علي رضي الله عنه هو أدنى إلى الحق ممن خالفه، ممن خرجوا عليه في زمانه. ثم قال بعد ذلك
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهاهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله عن علم وحكمة، فإن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه، أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، فضمهم إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهم النزاع من القبائل، هذا صهيب الرومي، وهذا بلال الحبشي، وهذا سلمان الفارسي، وهذا من غفار، وهذا من غطفان، وهذا من قريش، فضم الله هذه الكوكبة الشريفة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم واختارهم عن علم وحكمة. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، فمن نال هذه الدرجة فقد نال درجة الصحبة. وقد أثنى الله تعالى على الصحابة ثناء عاما فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على المؤمنين، فأثنى الله تعالى عليهم في كتابه وذكر أطباقهم في سورة الحشر، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن تجب محبتهم وموالاتهم والدعاء لهم، هكذا يجب على أهل الإيمان، فمن ذمهم وسبهم ولعنهم فقد أكذب القرآن. كيف يثني عليهم الله تعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ثم يأتي من يسبهم وينال عنهم ويصمهم بالردة والنكوص على أعقابهم؟ لا شك أن هذا تكذيب للقرآن. أما المؤمنون، أما التابعون بإحسان، فاستمعوا بعد أن ذكر الله المهاجرين والأنصار ماذا قال؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب علينا مع محبتهم وموالاتهم ومناصرتهم يجب علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، سلامة القلوب من الغل والحقد والشحناء، وسلامة ألسنتنا من التفسيق والتبديع والتكفير لهم، فهذا هو الواجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ولا نصيفة. يعني لو أن إنسانا استحال له جبل أحد ذهبا ففرقه في سبيل الله، ما قابل ذلك بالنسبة للصحابي مقدار مد، والمد هو قدر ما يملأ كفي الإنسان المعتدل الخلقة من الحب، فأجر الصحابي بهذا المد أعظم من أجر من أنفق مثل جبل أحد ذهبا، لا بل ولا نصيفة، يعني نصف المد، يعني ثمن الصاع. فهذا يدل على فضلهم وحقهم، فبهم أعلى الله منار الإسلام وثبت أركانه، بذلوا دماءهم وأموالهم وهم رضوان الله عليهم أهل الهجرة وأهل النصرة وأهل العلم النافع وأهل العمل الصالح، لهم من السوابق والفضائل ما لا يبلغه أحد من طبقات الأمة، فلا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم. ثم قال:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العاد حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل.
نعم، هذه الفقرة تتعلق بأمر الجماعة والإمامة، لأنه لا بد لأمة الإسلام من إمام يقودها، لا بد لها من ولاة يتولون أمرها. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يرون طاعة من ولاه الله عليهم، طاعتهم بالمعروف بأن لا يخرجوا عنهم ولا يشقوا عصا الطاعة عليهم، بل يصلون خلفهم الجمع والجماعات ويجاهدون تحت راياتهم، وإن كانوا فجرة وإن كانوا جورة، فإن الصبر على جورهم خير من انفراط أمر الأمة وكثرة اختلافها واحترابها، بل يرون الدعاء لهم. ويروى أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وذلك أن اجتماع الكلمة من أعظم المقاصد، وتفرق الكلمة يجعل الأمة في ضياع ويهدر طاقاتها ويهدر مكوناتها، ويجعل الناس يأكل بعضهم بعضا ويتسلط بعضهم على بعض. لهذا قال: لا يرون الخروج عليهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن ذلك، وقال: إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. وقال مرة، ولما قالوا له: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من هذه الشروط الأربعة الثقال لتسويغ الخروج. الشرط الأول أن يكون الرؤية المحققة، فلا يعتمد الإنسان على البلاغات والإشاعات وقيل وقال. الثاني أن يكون كفرا، فإن كان فسقا فإن هذا لا يبيح الخروج. الثالث أن يكون بواحا، يعني ظاهرا باديا علنيا، أما شيء يقال من تحت إلى تحت فهذا لا يلتفت إليه. الأمر الرابع أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني عندنا آية محكمة، سنة ثابتة أن هذا الأمر مما يكفر به. فهذه الأمور الأربعة ويضم إليها القدرة هي التي تسوغ الخروج، وأما ما سوى ذلك فإنه يجب الصبر حتى يهلك ظالم فيستراح منه. ولما جاء بعض أهل البصرة إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يجدون من الحجاج، ومن المعلوم أن الحجاج كان أميرا ظلوما غشوما، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكانت طريقة الصحابة الصبر على جور الولاة إلى أن يبدل الله حالا بحال، وكانت طريقة القراء الخروج على أئمة الجور. فنشأ عن ذلك أن اجتمع الفقهاء في ذلك الزمان وخرجوا على الحجاج، واجتمعوا في موضع يقال له دير الجماجم، فجرد لهم الحجاج حملة حتى أفنتهم وقضت عليهم، وذهب كثير من كبار التابعين كالشعبي وسعيد بن جبير وأئمة كبار. ومنذ ذلك الحين لم يزل أهل السنة والجماعة يتواصون ويثبتون في كتب الاعتقاد عدم الخروج على ولاة الجور، والسمع والطاعة لهم بالمعروف، والصبر على أذاهم إن كانوا فجارا لما يرعون من المصالح الأعم، وإلا فإنه لا يمنع ذلك من إبداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين.
آمين.
ثم قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم.
هذه الفقرة يعني لعل محلها كان قبل ذلك، لأنه قد أشيع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضل الله، أشيع عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ابتلي بالفتنة التي جرت في الجمل وصفين، مقالات وأفعال وغير ذلك، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح لكن هم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. ثم لهم من الحسنات الماحية ومن الهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ما يكفر ذلك إن كان ذنبا، وهو نزر يسير مغمور بجنب فضائلهم رضوان الله عليهم. وأكثر الصحابة كانوا قد ماتوا واعتزلوا، ومن كان منهم حيا فقد اعتزل الفتنة، ومنهم من ابتلي بها. ولذلك كانت طريقة أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة، وعدم التفكك في الحديث بما وقع بينهم من الفتنة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ثم قال
صلى الله عليكم: ويرون الكف عما شجر، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون.
نعم، أمهات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين لقول الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. لكن هذا يكون في الحرمة لا في المحرمية، هذه الأمومة في الحرمة لا في المحرمية، يعني بمعنى أن لهن ما للأمهات وزيادة من الإجلال والإكرام والتبجيل، لا في المحرمية يعني بمعنى أنه لا تجوز الخلوة بهن ونحو ذلك. وهن، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة وتوفي عن 9 منهن، وأفضلهن خديجة وعائشة رضوان الله عليهن. ثم قال
صلى الله عليكم: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتد له أبدا. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء.
نعم، في هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الإنسان يكتسب عمله دون مشيئة الله ودون تقدير الله وخلقه، فهذا من أعظم الباطل. فلا شك أن الإنسان إنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن قال قال: أليس الله تعالى قد قال: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كنتم تعملون؟ يقال: نعم. الباء التي في الآية باء السببية، والباء التي في الحديث باء المقابلة والثمنية، يعني بمعنى أن العمل سبب في دخول الجنة لكن ليس مكافئا ولا مقابلا له، أما دخول الجنة فبفضل الله ورحمته، فليس العمل يكون ثمنا مقابلا للجنة مساويا له، فهذا بفضل الله ورحمته. ثم قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
نعم، هذا بحمد الله واضح مبين، لا أشكال فيها، أن كل إنسان يموت بأجله الذي قدره الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا يمكن أن يموت أحد أيها الإخوة وقد بقي في عمره ثانية. ولذلك ليس من الصواب أن يقال في التعزية البقية في حياتك، لأنه ما بقي بقية، لم يبقى بقية، فقد استكمل وأخذ عمره كاملا، لم يبقى له شيء. فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأراد بهذه القطعة الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون المقتول قطع عليه أجله، والحقيقة أنه مات بقدر الله الذي أجله الله تعالى له. ثم قال بعد ذلك:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الآية.
نعم، هذا أيضا مما يجب اعتقاده، لأن ليورود القرآن به. فالله تعالى قد خلق الشياطين وجعل لهم تأثيرا على بني آدم بالوسوسة. وأصل الوسوسة في اللغة هو الصوت الخفي، هو الصوت الخفي، كما يقول الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. فالوسوسة هي الصوت الخفي، وذلك أن الشيطان يلقي في قلب ابن آدم من الهواجس والوساوس ما يصرفه فيه عن الحق، كما قال الله: فوسوس لهما الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. فشاء الله تعالى أن يهبط إبليس إلى الأرض مع الأبوين آدم وحواء، وأن يتكاثر إبليس وذريته فيؤثرون على بني آدم بأنواع الوساوس من الشهوات والشبهات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ومع ذلك أيها الكرام، فإن كيد الشيطان ضعيف، كما قال الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالاستعادة تطرده، فلو استعاذ العبد بربه استعادة حقيقية والله لا يعيدنه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وفي آية: إنه سميع عليم. وفي آية: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا وقع في قلبك شيء من إلقاء الشيطان فافزع إلى ربك واستعذ به، فإن الله تعالى يعيدك ويذهب عنك كيد الشيطان. ثم قال:
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال: السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه.
نعم، السحر من أعظم الذنوب والموبقات، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر. فعده بعد الشرك بالله، وذلك لعظيم خطره وأثره، فإنه يفرق بين المرء وزوجه. وأصل معنى السحر في اللغة ما خفي ودق ولطف سببه، وأما في الاصطلاح فهو عبارة عن عزائم ورقى وأدوية وتدخينات تؤثر في الإنسان فتمرضه أو تقتله بإذن الله، لقول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فتعلمه حرام وتعليمه حرام واستعماله أشد حرمة، وحد الساحر ضربة بالسيف. فإذا فعل الساحر السحر الذي يكفر به من الاستعانة بالشياطين ودعاء غير الله والتقرب لهم بأنواع القرب فإنه يقتل ردة بسبب سحره هذا. فالسحر من أعظم الذنوب، ويحصل به تفريق بين المرء وزوجه، ويحصل به قتل ومرض. فلذلك كان لابد أن تتوافر الدواعي على التحذير منه، وأن يؤخذ بسيف السلطان للقضاء على السحرة والمشعوذين لا كثرهم الله. ثم قال
رحم أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: ويحرم أصحاب ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره، ويحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد.
نعم، لا شك أن المسكر حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، وفي رواية: فقليله حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وذلك أن الشريعة تصون العقول والأبدان، فلا تجعل هذه الأشياء تفسدها وتتلفها. فلا يجوز تعاطي الخمر بجميع أنواعه أيا كان مصدره، من جميع ما ذكر من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو أي شيء. فكل ما أنتج كحولا يسبب خلطة في العقل على سبيل اللذة والطرب فهو خمر محرم. وقد قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فهذا مما جرى عليها أهل الحديث والسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء فالسنة تأخيرها، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة من خوف نوم أو نحوه. فأهل السنة والجماعة هم أهل الصلاة حقا، المسارعون فيها الداعون إليها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام.
هذه مسألة خلافية وجرى فيها المؤلف على مذهب الشافعي رحمه الله، فإن قراءة المأموم خلف الإمام للفاتحة مختلف فيها. فمن أهل العلم من يقول قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ومنهم من يقول قراءة الإمام تكفي المأموم في الصلاة الجهرية ولا تكفي في الصلاة السرية، ومنهم وهو الذي جرى عليه المؤلف وهو مذهب الشافعي وهو الراجح أيضا، أنه يجب على كل مصل أن يقرأ الفاتحة إماما كان أو مأموما في صلاة سرية أو جهرية، فريضة أو نافلة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حتى لو قدر أن إمامك في الصلاة الجهرية شرع في السورة التي بعدها فاقرأ بها في نفسك ولا تدعها. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه، من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها.
نعم، هذه إشارة إلى أركان الصلاة، وكأنه أراد أن ينبه على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، لأن من الناس من ينقرهما نقرا أو يمر عليها مرورا سريعا، فيجب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة، لحديث المسيء في صلاته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته ثلاث مرات. ثم قال
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر.
نعم، هذه جملة من الأعمال الصالحة التي زانت أهل السنة والجماعة، فهم أهل العمل الصالح، كما أنهم أهل العلم النافع هم أهل العمل الصالح. فهم المبادرون إلى فعل الخيرات والرحمة بالمساكين والسعي على الأرملة والمسكين وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام إلى غير ذلك من فضائل الأعمال. فليس أهل السنة والجماعة مجرد حملة أسفار ولا يطبقون ما يعلمون، لا، بل هم أولى الناس بامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أنفع الناس للناس وهم أرحم الناس بالناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون أهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين.
نعم، هذه الفقرة تتعلق بطبيعة العلاقة بين المؤمنين وأن مبناها على المحبة في الله، فالآصرة الدين هي أعظم الأواصر، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهكذا يجب أن يكون المسلمون، ألا تفرقهم عنصريات ولا أمور إقليمية ولا جغرافية ولا لسانية، بل يكون الجامع بينهم هو دين الله تعالى، فيتحبون في روح الله وفي ذات الله. فهذه كما قال الله: إنما المؤمنون إخوة، وقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطينهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، هذه طريقة أهل السنة في معاملة أهل البدع، مجافاتهم ومجانبتهم وعدم الإصغاء إليهم وعدم مجالستهم وعدم تمكينهم من نشر باطلهم وفسح المجال أمامهم لينشروا غثاءهم بين الناس، فإن هذا إماتة لبدعتهم. فالدين بين والحق واضح، ومن أراده وطلبه وجده، وأما من أراد أن يتدسس وأن يتلون فإن هذا لا يمكن. ففي هذا إماتة لباطلهم، كما قال الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووسواس صدورهم المظلمة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
نعم، هذه من أبرز علامات أهل البدع، وهي النبذ بالألقاب ووصم أهل الحق بالكلمات الجارحة، أو ما يسمى في الوقت الحاضر بالحرب الإعلامية، حيث يطلقون عليهم ألقاب السوء لينفروا الناس منهم، فيصفونهم بأنهم حشوية وجهلة، يعني حشوية يعني كلامهم حشو، وجهلة وظاهرية ومشبهة، لأنهم لزموا نصوص الكتاب والسنة، وهم أولى بهذه الأوصاف من غيرهم. لكن كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلم يزل في الناس من يعادي أتباع الأنبياء كما عودي الأنبياء وأنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت.
يعني لأنه ذم أهل الحديث ووصفهم بأنهم أصحاب سوء، قال عنه الإمام أحمد إنه زنديق. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث ورواياته بإسناده. وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهدي يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول: عني به الإمام في بلدي أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم بيوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ.
هذه علامة بينة من علامات أهل السنة، وهي حبهم لأهل السنة وحملة الحديث من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والشعبي ممن سيذكرهم الآن. فإذا وجدت في قلبك يا عبد الله محبة لأئمة السنة فالمرء مع من أحب يوم القيامة، ومن أحب أهل البدع فهو معهم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، فاختر لنفسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم وأبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى، حدثنا إسماعيل بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن المهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين، منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل الذهلي أحسن الله إليكم ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي
وجدي من قبل أبوي
أحسن الله إليكم وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعدي بن حمدوي الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وهذه الجملة التي أثبتها في
هذه الأسماء التي سمعتم أيها الكرام نجوم وأقمار في سماء الإسلام، هؤلاء هم الذين حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعوه في صدورهم وأدوه إلى من بعدهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه أفقه ممن سمع منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه الأسماء يجب أن نترحم عليهم ونترضى عنهم وندعو لهم، وهذا حال المؤمنين، كل أمة تدعو لمن قبلها لسابقتهم في الإسلام فرحمهم الله رحمة واسعة. ثم نختم الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كان معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وجدت في كتاب، قال رحمه الله، وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والأراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. جزى الله أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني خير الجزاء على ما أودع في كتابه هذا من العلوم النافعة والتوجيهات الفاضلة التي تدور على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما وتحصيل العقيدة الصحيحة الصافية التي يجب على كل مؤمن أن ينطوي قلبه عليها. ففي هذا موعظة لنا معشر المؤمنين أن نكون على بينة من أمرنا، فإن في هذه الحياة باقون ما كتب الله لنا، ثم نوافي ربنا عز وجل ونسأل عما كان منا. ويقال أن الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا فقال له كم أتت عليك، يعني كم عمرك؟ فقال الرجل 60 سنة. فقال فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل، يوشك أن تبلغ. من يمشي 60 سنة صار قريبا من المنزل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلم الفضيل أنه إنما قال ذلك كما يقوله كثير من الناس لا يدرك معناها، فقال له أتدري ما تقول؟ من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ قال يسيرة، لم يقنطه من رحمة الله، قال يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. صدق رحمه الله. قال الحل سهل، الحيلة يسيرة، تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فعلينا معشر المؤمنين أن نحرص على العلم النافع والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا نغتر بالدعاوى والأفكار والقيل والقال، وأن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغنية والكفاية والحجة عند الله تعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرى بين يدي مجموعة من الأوراق، وأنا ما أريد أحبس الإخوان، فمن أحب أن ينصرف فليتفضل، ومن أحب أن يستمع فليقل. يقول الشيطان لا يفلت ابن آدم عند قوة الإنسان فيأتيه على هيئة أبيه وأمه عند موت الإنسان، فيأتيه على هيئة أبيه وأمه ليكفر بالإسلام، فإذا كفر يكون من الذين سبق عليهم الكتاب. أنا لا أعلم في هذا يعني نصا ثابتا وصحيحا، ولكن الإنسان لا يأمن حتى تفارق روحه جسده، حتى قيل إن الإمام أحمد قال: لو وضعت قدما في الجنة وقدما خارجها ما أمنت مكر الله. فعلى المؤمن أن يكون دوما بين الخوف والرجاء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، نعم نهى النبي، ورد أحاديث وإن كان كثير منها لا يصح عن الخوض في القدر، والمقصود فيه الخوض بالباطل. أما الإيمان بالقدر فقد أمر الله به في كتابه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. النهي عن الخوض في القدر يفسره ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج مرة على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، يعني يضربون بعضها ببعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من شدة الغضب. قال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم تضرب كتاب الله بعضه ببعض؟ عزمت عليكم ألا تعودوا. فهذا هو المذموم الذي لا يخاض فيه بالقدر، أو لا يخاض بالقدر بالأقسى العقلية التي تدعيها المعتزلة وغيرهم، كقولهم مثلا: كيف يقدر عليه ثم يعذبه، فيشوش على الإنسان. وقد بينا فساد هذه الشبهة وأجبنا عليها أثناء الدرس. يقول: وأنت تتحدث عن القدر، وقدري أني وصلت سن 40 وغير موفق في الزواج، فماذا أفعل في قدري هذا؟ عليك أن تواجه قدر الله بقدر الله وشرع الله، بمعنى أن تأخذ بالطرق الشرعية والأمور التي تصلحك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا لا احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذه خطة المستقبل. وقال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. فهذه خطة الماضي، فالإنسان دائما في موقف بين الماضي والمستقبل. فالمستقبل انظر إليه بهذا المنظار المتفائل: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، خذ بما يصلحك في أمر دينك ودنياك. وأما الماضي فلا تكثر التحسر، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يوجد بعض الأسئلة الشخصية قد لا يكون من المناسب طرحها. يقول: لنا مريضة عندها كبد وضغط وسكر، وهي تنوي صيام رمضان وتصر على ذلك وتشق على نفسها وتضر نفسها، هل عليها إثم؟ نعم، إذا كان يترتب على ذلك مضرة، فقد قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولما أصر بعض الناس على الصيام وقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وشرب أمامهم لتطيب نفوسهم بالفطر، فأصروا على الصيام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولكن ينبغي أن يعني تقنع بالتي هي أحسن وتذكر لها الأدلة حتى تطيب نفسا بأن الله قد جعل بدل الصوم الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقول: هي مريضة كبيرة السن، مرض دائم، ولا تتوضأ، إذا لم تتمكن من الوضوء فلتتيمم، يعني يحضر لها طبق فيه تراب فتضربه ضربة واحدة وتمسح على وجهها وكفيها. يقول: لدي مبلغ في البنك وسحبته بعد 9 شهور، فهل عليه زكاة؟ إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول فإن زكاته ربع العشر، أيا كان، سواء كان في صندوقك أو في حسابك في البنك أو وضعته وديعة عند أحد، فلا بد من إخراج زكاة ماله إذا حال عليه الحول وهي سنة. يقول: هل آخذ ربح هذه المدة أم لا؟ إن كان يقصد بالربح الفوائد البنكية فلا، فإن هذا هو الربا الملعون صاحبه، لا يجوز أن يأخذ الإنسان على إيداعه في البنك ربحا، لأن هذا هو الربا الملعون صاحبه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. يقول: هذا أخ يسأل وفقه الله عن بعض الأمور الجارية التي لا يسعنا الكلام عنها في هذه المجالس، فنسأل الله تعالى يصلح حال المسلمين، لعل دعاءنا لإخواننا واجتهادنا في سؤال الله أن يفرج عنهم خير من كثرة الكلام. كل هذه الأسئلة، هذا أخ يسأل كثيرا عن موضوع القدر، هي الأسئلة من كاتب واحد في الواقع، فإذا كان عند الأخ مشكلة ما شخصية فيمكنه الاتصال هاتفيا. يقول لو تكرمتم بذكر بعض الكتب في العقيدة للرد على أهل البدع خاصة من مؤلفات علماء الشافعية. هو بحمد الله ما من مذهب من مذاهب المسلمين إلا وأئمته المتقدمون كلهم على مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا الإمام أبو عثمان الصابوني من علماء الشافعية المتقدمين ومن سبقه من شيوخه الذين سماهم، وفي مذهب أبي حنيفة الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية، وفي مذهب المالكية كذلك الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على مذهب أهل السنة والجماعة، وفي مذهب الحنابلة من الكتب أيضا ما كتبه موفق الدين بن قدامة ومن قبله ومن بعده كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكر الكتب كثير، بل كتب المتقدمين قبل المذاهب كعثمان بن سعيد الدارمي وغيره من الأئمة كثير بحمد الله. طيب، لعلنا إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.